بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى بما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب، فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف. هذا الحديث سنده ضعيف، وذلك لأن فيه حجاج بن أرطأة، وقد روى هذا الحديث عن الزهري وهو لم يسمع منه، وحجاج بن أرطأة ضعيف. ومع ذلك فيكون هذا الحديث إسناده ضعيف، بالإضافة إلى أن من الروايات ما ذكر فيها الحلق، ومن الروايات إذا رميتم وحلقتم، وفي لفظ إذا رميتم، وفي من الروايات ما ذكر فقط بلفظ ما رميت إذا رميتم، وفي بعض الألفاظ كما في هذا اللفظ إذا رميتم وحلقتم، مما يشعر بضعف هذا الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف، وسبب ضعفه هذا الحديث إسناده ضعيف، وسبب ضعفه أن فيه حجاج بن أرطأة روى عن الزهري وهو لم يسمع منه، وهو ضعيف في ذاته. فعلى هذا فإن إسناد هذا الحديث ضعيف، ومع ذلك فإن من أهل العلم من حسن هذا الحديث، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ماذا فعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ثم نحر وطاف بالبيت. فقالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فلما قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، دل ذلك على أنها فعلت ذلك قبل الطواف، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بعد أن رمى جمرة العقبة وبعد أن حلق رأسه. ولكن ذكر الهدي من النبي جاء في الحديث أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقالت: يا رسول الله، تحلل الناس ولم تحل أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا يدل على أن من ساق الهدي لا يتحلل إلا بعد نحره، لا يتحلل إلا بعد نحره. فمن هنا نقول الحديث وإن كان سنده ضعيف، إلا أن الحديث الذي في الصحيحين يشهد له، وهو حديث عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تحلل، أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد تحلل التحلل الأول، فقد تحلل التحلل الأول. ومن أهل العلم من يقول إذا رمى جمرة العقبة فقط، لأنه جاء في اللفظ الآخر من حديث عائشة هذا: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. وجاء ومن أهل العلم من قال يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، وذلك لأن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فدل ذلك على أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل. هذا في الحديث نص على الرمي وعلى الحلق، فلماذا قالوا الطواف أيضا إذا فعل اثنين من ثلاثة وذكروا فيها الطواف؟ قالوا هذا بالقياس، قالوا بما أن للطواف تأثير في التحلل ويحصل به التحلل الثاني، فدل على أنه من باب أولى يحصل به التحلل الأول، يحصل به التحلل الأول. فبما أن له علاقة بالتحلل فإنه يكون اثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ هي طواف جمرة العقبة والحلق والطواف بالبيت. يستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان قد ساق الهدي، أي كان قارنا وساق الهدي معه، فإنه لا يحل حتى ينحر هديه. وبهذا تجتمع الأدلة ويتبين رجحان فعل اثنين من ثلاثة يحصل به التحلل الأول، والله تعالى أعلم. فلهذا نقول هذا الحديث في حجاج بن أرطاة وهو ضعيف، ومع ذلك في علة أخرى أنه لم يسمع من الزهري. الأمر الآخر أن هذا الحديث ذكر في وجه يوجد في بعض الروايات ذكر الحلق وبعضها لم يذكر، ومع ذلك فإن هذا الحديث وإن كان سنده ضعيفا إلا أن معناه صحيح يشهد له ما في الصحيح، والله تعالى أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم، هذا من إطلاق الكل ويراد به الجزء، والكل يطلق ويراد به الجزء، كما جاء في لغة العرب أيضا. تقول العرب: نطلب حسبا ونسبا يد ابنتك فلانة، أي نطلب هذه يطلق، يريدون يطلقون الجزء ويريدون به الكل. وأحيانا يطلقون الجزء ويريدون به الكل، كما قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. أحيانا العرب تطلق الكل وتريد به الجزء، وأحيانا تطلق الجزء وتريد به الكل. فمن إطلاق الجزء وإرادة الكل قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. وجاء في الحديث الآخر في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. الشاهد قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فأطلق الصلاة وأراد بها الجزء، أي أراد بها الفاتحة. فقال: إذا رميتم، المراد به ذلك إذا رميتم جمرة العقبة. وحلقتم، هذا أيضا حلقتم، الحلق هو إزالة الشعر الذي على الرأس بالموس، هذا يسمى حلق. وأما ما يكون بالمكينة أو بالتخفيف بالمقص فهذا يسمى تقصير. فالعبرة بالحل بالتقصير هو أن يراك الإنسان ويعرف أنك مقصر، فهذا الفرق. ولا يأخذ جزءا وجزءا وجزءا من جوانب الرأس، فإن هذا لا يعتبر تقصيرا، لأن من يراك لا يعتبرك مقصرا. وقد قال الله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. ومع ذلك فإنه يجزئ عن الحلق التقصير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال في الثالثة: والمقصرين، كما سبق بيانه وإيضاحه فيما مضى. قال: فقد حل لكم الطيب وكل شيء. حل لكم الطيب أي حل لكم جميع محظورات الإحرام، وإنما ذكر الطيب من باب التمثيل، والقاعدة: ما خرج مخرج التمثيل لا مفهوم له. وهي قاعدة أخرى، وهي قاعدة المفاهيم: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة. لقد بينا هذه القاعدة فيما مضى: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة. فذكر شيئا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وذكر صلاة العصر من باب التمثيل للصلوات الخمس، فلهذا من ترك صلاة من الصلوات الخمس حتى خرج وقتها من غير عذر خرج من الإسلام. وإنما ذكر صلاة العصر هاهنا من باب التمثيل أو من باب التغليب، أي أن الغالب من يترك الصلاة فغالبا يترك صلاة العصر. قال: فقد حل الطيب وكل شيء، أي كل شيء من المحظورات، وهذا من باب التأكيد لما قال الطيب ثم قال وكل شيء، أي كل شيء من المحظورات، وليس المعنى ذلك أن كل حرام يكون لك حلالا، وإنما المراد ما كان عليك حراما بالحج أو بالإحرام فإنه يكون لك حلالا إلا النساء. إلا هنا أداة استثناء، قد سبق بينا أن الاستثناء منهما هو متصل ومنهما هو منقطع. وقوله إلا النساء سبق أن بينا الخلاف في ذلك، وقلنا من أهل العلم أن يقول المراد به فقط الجماع، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد فيما نص عنه وذكره، وقالوا وذلك لأن الجماع هو أعظم المحظورات وما عدا ذلك فهو أخف منه. ومن أهل العلم من قال مراد بالنساء أي كل ما يتعلق بالنساء، فقال إلا النساء، ولم يذكر. والقاعدة عند أهل العلم حذف المتعلق مشعر بالعموم، فلما قال إلا النساء يحتمل تقبيلهن، ضموهن، الكلام معهن فيما يتعلق بالرفث ونحوه، ويعمل النكاح ونحو ذلك، أي كل ما يتعلق بالنساء. فلما قال إلا النساء ولم يذكر الشيء المحرم في النساء دل على أن كل ما يتعلق بالنساء فإنه يكون محظورا إلا بالتحلل الثاني، إلا بالتحلل الثاني. حتى الصيد فإنه إذا تحلل التحلل الثاني وخرج خارج الحرم فإنه يجوز له أن يصيد، لأنه الحالة تلقى التحلل التحلل التام الذي يكون كل ما هو محظور بالإحرام يكون له حلالا بالتحلل الثاني. وأما بالتحلل الأول فكل ما كان حراما عليه بالإحرام كان له حلالا إلا ما يتعلق بالنساء من الخطبة والنكاح وذوة الإنكاح والرفث والجماع ومقدماته، وهذا هو الأرجح، وقد بينا ذلك ووضحناه فيما مضى، والله تعالى أعلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود وإسناده حسن. هذا الحديث رواه أبو داود من طريق أبي يعقوب المدني، حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني ثم ذكر الحديث. قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس رضي الله عنه وذكرت الحديث ليس على النساء حلق وإنما يقصرنا، روته مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث فيه أبو يعقوب المدني، وقد قال فيه الحافظ بن حجر صدوق تكلم فيه، صدوق تكلم فيه، فقوله صدوق هذه مرتبة صدوق. القاعدة كما سبقا بينا عند المحدثين أن كل من انفرد بحديث وهو في مرتبة صدوق لا يحتمل تفرده ويعتبر حديثه شاذا، وكل من كان في مرتبة صدوق فتفرده بالحديث يعتبر شاذا ويعتبر حديثه ضعيفا. ولكن هذا الرجل أبو يعقوب مدني لم يتفرد بهذا الحديث، فقد توبع في روايته عن هشام بن يوسف تابعه ابن معين عند أبي زرعة. وعلى هذا فإن هذا الحديث حتى وإن جاء من طريق فيه عنعنة إلا أن ابن جريج قد صرح فيه بالتحديث. ابن جريج من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع، فهنا جاء في رواية أخرى أنه سمى صرح بالسماع، وكان أبو يعقوب المدني تابعه غيره، وعند ذلك يكون هذا الحديث سنده حسن. وقد ذكر الحافظ ها هنا قال رواه أبو داود بإسناد حسن، والحديث حسنه الحافظ ونقل عن أبي حاتم أنه قواه، وعلى هذا فإن هذا الحديث يكون حسنا، يكون هذا الحديث حسن. والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله لم انتهى من غير شذوذ ولا علة، وأما الحسن لغيره فهو الضعيف إذا تعدد طرقه وكان ضعفه يسيرا. فعلى هذا فإن هذا الحديث حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق، أي المرأة لا يجب عليها الحلق، وإنما الحلق يكون في شأن الرجل، يخير بين الحلق والتقصير. وأما المرأة فإنه يحرم عليها الحلق فلا يجوز لها أن تحلق، وكذلك أيضا التقصير يجوز لها بشروط. الشرط الأول أن لا يكون في ذلك تشبه بالكافرات، الشرط الثاني أن لا يكون في ذلك تشبه بالفاسقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو مثلهم، والتشبه بالكافرات أعظم من التشبه بالفاسقات من المسلمات، فقال من تشبه بقوم فهو مثلهم. فإذا كانت هناك علامة على البغايا في تقصير شعرها فلا يجوز للمسلمة أن تتشبه بها، لأن هذه علامة على فسقها. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى: الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في الشرع والعقل. وهذه قاعدة، الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في الشرع والعقل. ولهذا لو أن رأينا كافرا يلبس زنارا ويلبس الصليب نحكم بأنه نصراني حتى وإن لم يتكلم ولم يقل بالتثليث، فظاهره يدل على باطنه. فكذلك أيضا إذا وجدت علامة، هذه العلامة معروفة في البغايا أو معروفة في الفاسقات أو نحو ذلك، فإن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتشبه بها، وكذلك لا يجوز لها أن تتشبه بالكافرات، فإن هذا أمر عظيم وخطر كبير. فقال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرنا، أي عليها التقصير. وقد ذكر العلماء في صفة التقصير أنها تأخذ من كل قدر أنمل بقدر ظفيرة أنملة، وهو ثلث الأصبع، فتأخذ من كل ظفيرة مقدار إصبع، وإذا كان شعرها مدرجات فإنها تأخذ من كل مدرج بمقدار هذه الأنملة. فعلى هذا يكون هذا تقصير النساء. فقال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرنا. والقاعدة عند أهل العلم أن ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف، فإذا كان في العرف أن هذا يعتبر تقصيرا فإنه يعتبر تقصيرا، وأما إذا كان في العرف لا يعتبر تقصيرا فإنه لا يعتبر تقصيرا، لأنه لم يحدد في الشرع. والقاعدة: ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف. وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس على النساء حلق، كما بينا ذلك ووضحنا، لأن الشعر من زينة المرأة وجمالها وتهتم بتطويله وتربيته، خلافا للرجل فإنه يجوز له أن يجعل له جمة أو لمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس هذا فعله سنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لغالب العرب. والقاعدة عند أهل العلم أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة فإنه لا يعتبر سنة في حد ذاته، وإنما السنة فيما يتعلق به كأن ينظفه ويجمله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وفي حديث عاصم قال: وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عامنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. وحديث عاصم هذا أيضا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث حسن صحيح كما قال ذلك الترمذي، وهذا الحديث له عدة روايات، فيكون هذا الحديث صحيحا أيضا. الحديث الأول حديث ابن عمر قال رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قريش تتفاخر بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وكانوا يتقاسمون فيما بينهم، يتقاسمون الخدمة، فمنهم أهل الرفادة ومنهم أهل السقاية ومنهم غير ذلك. فكان العباس رضي الله تعالى عنه من بني المطلب الذين عندهم سقاية الحاج، فهم الذين ينزعون الماء من أماكنها وأماكن تجمعها من أجل سقاية الحجاج، فهذا شرف لهم، هذا شرف لهم. فقال في العباس قال أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا استدل به جمع من العلماء على أن هذا الحديث يفيد وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، يفيد لأنه قال استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمنى بمكة، يعني استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيتوتة في خارج منى وأن يبيت في مكة من أجل سقايته. فقالوا الاستئذان دليل على أنه يلزمه أن يبيت بمنى، وهذا فيه نظر، لأن الاستئذان يكون من الواجب ويكون من المستحب ويكون للمباح. فقد تستأذن إنسانا في أن تفعل شيئا وليس له الحق في أن وليس له الحق في المنع، وإنما من باب التأدب معه. وقد تستأذن في شيء في أمر مستحب، وقد تستأذن في أمر واجب، ولكن الأعم الأغلب أنه يكون الاستئذان من الأمر الواجب. والقاعدة عند أهل العلم أن اللفظ يحمل على الأعم الأغلب لا على القليل والنادر، اللفظ يحمل على الأعم الأغلب لا على القليل والنادر. وأصرح من ذلك رواية عاصم بن عدي أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل، فقوله أرخص دل على الترخيص هو التسهيل، هو التسهيل. فلما قال أرخص أي سهل لهم، مما يدل على أن الأصل هو ثبوت المبيت بمنى وأنه لازم. فلما قال أرخص لرعاة الإبل في بيتوتة خارج منى دل ذلك على أنه ما عداهم لا يعتبر له رخصة. لكن ابن حزم اعترض على ذلك وقال أنه أرخص لا يكون ذلك لا يدل أرخص لا يدل على الوجوب، لأنه لم يتقدم أمر بإلزامهم بالمبيت في منى. وهذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن من يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم على أن الأصل في ذلك هو الوجوب، فيقول هذا دل الدليل على الوجوب بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، وهذا فيه ضعف. وذلك لأن الأصل أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم المراد بذلك أي ما كان ما أي الفعل المشروع لهذه المناسك، بغض النظر عن كونه واجبا أو ركنا أو مستحبا، فغالب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها في الحج ليست بواجبة. الأمر الآخر أنه يقال إن الصحابي فهم أن هذه رخصة، ولذلك قال أرخص، مما يدل على أن ما الأصل أنها عزيمة، فلما قال أرخص دل على أن البيتوتة بمنى عزيمة. والصحابة ينقلون التشريع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عز وجل عندهم من الفصاحة والبيان ويعرفون ما يتغير به المعنى. فلما قال أرخص دل على أنهم فهموا أن المبيت بمنى واجب، وهذا هو القول الراجح أن المبيت بمنى واجب لقوله أرخص، لأن الحديث عدي عاصم العدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل، ولحديث ابن عمر استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى. العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت مكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، لأن الإذن في الغالب أن يكون من الأمر الواجب، مع أنه قد يكون من المستحب أو يكون من المباح، ولكن العبرة القاعدة العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر. ومن هذا نعرف أن الذين قالوا بأنه يستحب ذلك ذكرنا ذلك ضمنا أن الأدلة تدل على الوجوب، مع أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها للاستحباب، ولكن هذه الأدلة نقلت هذا الأمر إلى الوجوب كما بينا ذلك ووضحناه. فلهذا قال أن العباس بن عبد المطلب استأذن صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، أن يبيت أي يدركه الليل في منى. فإذا فكون الإنسان يدركه الليل في منى هذا يعتبر له من المراد أن يدركه الليل وهو في منى، وليس المراد هو النوم. ولكن ما هو القدر المجزي من ذلك؟ من أهل العلم من قال إن القدر المجزي في ذلك ما يسمى بيتوتة. والقاعدة عند أهل العلم أن اللفظ يصح على أقل ما يتناول، القاعدة أن المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ، القاعدة المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ. فكل ما يسمى بيتوتة في لغة العرب يكون ذلك مجزئا، يكون ذلك مجزئا. ومن أهل العلم من قال إن العبرة في الأعم الأغلب، فإذا كان غالب الليل في منى فإنه يعتبر قد بات بها وإلا فلا، ولكن الأول هو الأظهر. فما يسمى بيتوتة في لغة العرب سواء ساعتين أو ثلاثة أو أربع ونحو ذلك فإنه يكون مجزئا. فإذا قال قائل إذا لم يجد إلا الافتراش فهل يفترش؟ نقول الأصل في ذلك هو الافتراش، الأصل أن الكل يفترش. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منى مناخ لمن سبق، ولكنه إذا لم يجد مكانا يليق بمثله، كأن يكون ذلك المكان كله طرقات وشوارع ونحو ذلك لا يجد مكانا أن يجلس فيه، فإنه يكون معذورا والحالة تلك. ولكنه إذا كان معذورا هل ينتقل إلى البدل وهو الدم؟ لأن القاعدة عند أهل العلم أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى البدل، فإن لم يكن لها بدل سقطت. فها هنا هل له بدل أم لا؟ من أهل العلم من قال أن كل من ترك واجبا فإنه يكون عليه دما. فإذا كان الإنسان معذورا فإنه ينتقل إلى البدل. والصحيح أن من ترك المبيت بمنى لعذر فإنه والحالة تلك لا يجب عليه البدل. وذلك لأن ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعمه العباس في البيتوتة في أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته لم يأمره بالبدل. وكذلك لما أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عمنا لم يأمرهم بالبدل. وهذا يدل على أن الإنسان أنه لا يجب. وكذلك لو تعمد أن يترك البيتوتة بمنى يستحق الإثم، ولكن لا يكون عليه دما، لا يكون عليه دما. والدم يكون في الواجبات التي دل الدليل عليها أو كانت في معنى ما دل الدليل عليه. فمن التي دل الدليل عليها هي أن يجمع بين الإحرامين للحج والعمرة في من الميقات، وذلك للقارن والمتمتع، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فدل على أن المتمتع والمتمتع يطلق ويراد به القارن ويطلق ويراد به المتمتع، يدل على أنه إذا جمع الإحرامين للحج والعمرة بالميقات فإنه يأتي بما يجبر ذلك وهو الدم. فهذا من ترك الإحرام من الميقات فإنه يجب عليه دم لهذه الآية. وأما المبيت بمنى فإذا قلنا بوجوبه فإنه لا يلزم الإنسان دما حتى ولو تركه واجبا، إلا أنه إذا تركه للعذر فإنه لا يجب عليه دما، وأما إذا تركه من غير عذر استحق الإثم ولا يكون حجه مبرورا والحالة تلك، لأن المبرور هو الذي يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه معصية أي خارج عن المأثم. ولكن قوله أن ولكن إذا ترك الإنسان المبيت منا لعذر هل كل عذر يكون الإنسان به معذورا أو هناك أعذار دون أخرى؟ أما إذا كان العذر عاما فلا إشكال، وذلك قياسا على سقاية الحجاج، وذلك كمن يكون من أهل الإسعاف والصحة ونحوهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام فإنهم يرخص لهم في البيتوتة خارج منى إذا كان عملهم يقتضي ذلك، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبده العباس. وهذا كله يرجع إلى قاعدة، وهذه القاعدة هي هل الحاجة تنزل منزلة الضرورة أم لا، هل الحاجة تنزل منزلة الضرورة أم لا. العلماء اختلفوا في هذه القاعدة على أربعة أقوال، فمنهم من قال إذا كانت الحاجة عامة فإنها تنزل منزلة الضرورة، قالوا كرعاية الإبل وسقاية الحجاج فهي حاجة عامة. أما إذا كانت حاجة خاصة كمن فقد ابنه ولم يستطع المبيت في منى من أجل أن يبحث عن ابنه خارج منى فإنه لا يكون معذورا، بمعنى أنه يجب عليه الدم عند من يوجب الدم بترك الواجب في البيتوتة خارج منى. ومن أهل العلم من يقول العبرة إذا أن القول الثاني قالوا إذا كان المحرم تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيح، وأما إذا كان المحرم تحريم مقصد فلا تبيح إلا الضرورة، فيفرقون بين الوسائل والمقاصد، فما كان تحريم من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه، وأما ما كان من باب تحريم المقاصد فلا تبيح إلا الضرورة. قالوا يستدلون على ذلك بالنظر المخطوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة بن شعبة هل نظرت إليه؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها لما خطب امرأة. فقالوا هذا تحريم وسيلة فإذ حاجة تبيح والحالة تلك. القول الثالث قال والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي الحاجة الشديدة، أما الغير التي يتعلق بها الحرج، وأما الحاجة التي ليست بشديدة ولا يتعلق بها الحرج على المكلف فإنها لا تبيح المحظور. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. القول الرابع وهو الأقرب في نظري والعلم عند الله عز وجل أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي دل الدليل عليها، أو كانت في معنى ما دل الدليل عليها، وكانت أولى مما دل الدليل عليه، وما لا فلا. ولهذا أرخصت الشريعة الإسلامية المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، ولم ترخص له أن يجمع بين العصر والمغرب، مع أنه قد يكون الحاجة إلى ذلك لبعض المسافرين أشد، ولم ترخص له في الجمع بين العشاء والفجر، ورخصت له في الجمع بين المغرب والعشاء. فإذا المرجع في ذلك إلى الدليل، أو ما دل الدليل عليه، أو ما كان في معنى ما دل الدليل عليه، أو كان أولى مما دل الدليل عليه، وما لا فلا. وعلى ذلك فإن من فقد ابنه وذهب يبحث عنه في خارج منى فإنه معذور ولا شيء عليه، وهو أولى من ترك البيتوتة من أجل سقاية الحاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الخطبة يوم العيد، يوم النحر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالحجاج وكان حاجا، وخطب بهم في يوم النحر، وكذلك وعظهم وذكرهم في يوم عرفة. وكذلك أيضا يأتي حديث سراء بنت النبهان بعد قليل بإذن الله عز وجل. الشاهد من ذلك أنه يشرع هذا الحديث في الصحيح، وفيه دليل على أنه تشرع خطبة يوم النحر على الحجاج في يوم النحر. قالوا: عن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث حديث سراء بنت النبهان، هذا فيه ربيعة بن عبد الرحمن، وهذا ربيعة بن عبد الرحمن تابعي فيه جهالة، وقال عنه الحافظ مقبول. ومن إذا تفرد بالحديث من كان في مرتبة مقبول فإنه يكون حديثه ضعيفا إلا إذا وجد ما يتابعه، ولكن من حسنه كما قال هنا الحافظ حجق بإسناد حسن، لعله لأن عبد ربيعة بن عبد الرحمن من كبار التابعين. ومع ذلك فالذي يظهر أن هذا الحديث ضعيف. الأمر الثاني هو يوم الرؤوس واليوم الأول. ويوم الرؤوس، يوم الرؤوس اللي سمي يوم الرؤوس سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون في هذا اليوم الرؤوس. ولكن الرؤوس ما هو يوم الرؤوس؟ هذا هو اليوم الأول من أي ثاني أيام التشريق. هذا اليوم هو يوم ثاني أيام التشريق، وهو يوم الرؤوس. فعندنا يوم النحر هو اليوم الأول وليس من أيام التشريق، وإنما ذكر ها هنا على أن اليوم الثاني من أيام التشريق هو الوسط، لأنه معتبر يوم النحر مع أيام التشريق من باب التغليب، فهو يوم الرؤوس هو اليوم ثاني أيام التشريق. اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر، هذه أيام التشريق. اليوم الثاني عشر هو يسمى يوم الرؤوس، سمي يوم الرؤوس لأنهم كانوا يأكلون فيه الرؤوس غالبا. فقال ها هنا: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث، فهذا فيه دليل على أن فيه خطبة. إذا صح الحديث فيه دليل على أنه يستحب أن يخطب إمام المسلمين أو من أنابه في اليوم الثاني من أيام التشريق. ولكن الذي يظهر أن هذا الحديث فيه ضعف، فلذلك تكون هذه الخطبة ليست بمسنونة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لأبي داود من طريق ابن عيينة، وقد أعل الشافعي هذه الرواية بأن ابن عيينة روى الحديث متصلا بذكر عائشة ومرسلا بإسقاطها، وقد رجح الدارقطني وأبو حاتم الإرسال. ولكن الذي ثبت في الصحيح في يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، أو يسعك طوافك لحجك وعمرتك. المراد يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. طوافك، المراد به الطواف هنا طوافك بين الصفا والمروة، المراد به السعي. فاللفظ الذي ذكره المصنف هذا لفظ أبي داود، لعله وهم، ولكن اللفظ يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، عن حجك وعمرتك. هذا قوله. وفي اللفظ الآخر عند مسلم أيضا قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك. لفظ مسلم الآخر يبين المراد، قال يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يجزئ عنك. هذا الحديث يجزئ عنك فيه دليل على أن السعي لا يقل عن رتبة الوجوب، لأن من أهل العلم من قال السعي سنة، ومنهم من قال السنة، لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والجواب أن القاعدة في ذلك أن ما كان من باب رفع التفهم لا مفهوم له، قاعدة هذه عند أهل العلم، كل ما كان من باب رفع التوهم لا مفهوم له، لأنه قال لماذا؟ لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن الصحابة كانوا يتحرجون من الطواف على الصفا والمروة لأن عليها آنذاك أصنام، فجاء فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لرفع التوهم من وجود الإثم بسبب الطواف بين الصفا والمروة لوجود الأصنام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سعى هذا يدل على الاستحباب، ولكن لما قال يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك هذا فيه دليل على أن من لم يطف بالصفا في الحج والعمرة، لم يطف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، أنه لا يجزئه ذلك. فمن أهل العلم من قال إن ذلك ركن من الأركان، ومن أهل العلم من قال أنه واجب، والأظهر والعلم عند الله عز وجل أن السعي واجب وليس بركن، ولعل هذا يأتي بيانه بإذن الله عز وجل. قال طوافك بالبيت، هذا الحديث هذا اللفظ الذي عند أبي داود استدل به بعض أهل العلم على أن السعي ركن، لأنه قرن السعي بالطواف بين البيت قرن السعي بالطواف بالبيت، وتسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران. ودلالة اقتران عند الأصوليين اختلف العلماء الأصوليون فيها على ثلاثة أقوال، فمنهم من يقول أنها قوية، ومنهم من يقول بأنها ضعيفة، والقول الثالث قالوا تقوى أحيانا وتضعف أحيانا، وهذا هو القول الراجح، أنها تقوى أحيانا إذا لم يوجد ما يعارضها، وتضعف أحيانا إذا وجد ما يعارضها، فهي قوية ما لم تعارض بما هو أقوى منها. وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة الإسلامية، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر الشبه عند عدم المعارضة لما هو أقوى منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصره، فإن جاءت به أبيض صبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، فجاءت به عن نعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وذلك لأن الشبه هنا قرينة، ولكنها عارضت البينة وهي بينة اللعان، فلم تعتبر هذه القرينة مع وجود ما يعارضها. على كل، قول النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك فيه دليل على أن السعي واجب، أن السعي واجب. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على جبر الخواطر من الأمور المشروعة، أما أن جبر الخاطر مشروع ما لم يخالف الشرع، فإذا كف هذه كان عندها حجة، ومع ذلك أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يجزئ عن حجها وعمرتها، ولكنها أبت إلا أن تأخذ عائشة عمرة، فلما كانت ليلة الرابع عشر أمر أنها، لأنها قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بعمرة، فأمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم حتى تجمع بين الحلو والحرم في العمرة، أمرها أن تخرج إلى التنعيم وأن تأتي بعمرة. فهذا فيه جبر لخاطرها مع أنها فعلها قد أجزأ عن حجها وعمرتها. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية التداخل إذا كان من جنس واحد، بشرط أن يتحقق مقصود الشارع، لأنه قال طوافك بين الصفا والمروة، قال يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، وقال العمرة دخلت في الحج ومع وأجزأت هذا الطواف عن العمرة والحج. فقال العلماء إذا نوى وكان ذلك من جنس واحد وتحقق مقصود الشارع كان ذلك مجزئا، وإذا لم يتحقق مقصود الشارع أو لم نعلم أن مقصود الشارع تحقق فعند ذلك نقول بأن التداخل غير مشروع، أن التداخل غير مشروع. وهذا دليل أيضا على أن القارن يكتفي بطواف واحد، يكفيه سعي واحد. وكذلك أيضا ذهب جمع من العلماء إلى أن المتمتع أيضا يكفيه سعي واحد، ولذلك قال جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة في حجة الوداع إلا سعيا واحدا. وعائشة تقول أنه سعى سعيين، أن المتمتع يسعى سعيين. ومن أهل العلم يقول إن كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا مدرج. وعلى كل الذي معنا ها هنا أن الذي يدل عليه هذا الدليل أن القارن يجوز له أن يكتفي بسعي واحد. ومن أهل العلم يقول إن عائشة لم تحج قارنة وإنما حجت متمتعة، فإذا كانت حجت متمتعة وإنما فعلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا كان هذا كما قيل أنها حجة متمتعة ولم تحج قارنة فإنه يكفيها سعي واحد لظاهر هذا الحديث، قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فإذا كانت حجة قارنة فلا إشكال، فإن القارن يجب عليه أن يسعى سعيا واحدا وكذلك المفرد. وإذا كانت متمتعة كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم فقالوا هذا فيه دليل على أن المتمتع يكفيه سعي واحد ولا يجب عليه سعيان. ومن العلم قال يجب عليه سعيان، السعي الأول لعمرته والسعي الثاني لحجه. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف، فيه ابن جريج وهو من الطبقة الثالثة من الطبقات أو الطبقة الرابعة من الطبقات المدلسين الذين لا يقبل من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع وقد عنعن ها هنا ولم يصرح فيه بالسماع، ولكنه وقد عنعنه ها هنا. وهذا ابن جريج كان من الملازمين لعطاء، ولهذا قال أبو بكر ابن أبي خثيمة عن ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعته. وذكر الدارقطني في الأطراف أن هذا الحديث أعل بالإرسال. وعزو المصنف لهذا الحديث، عزاه المصنف هنا للمسند، هذا وهم من الحافظ رحمه الله تعالى فقد وهم ها هنا. وعليه فإن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يرمل إلا في طواف القدوم، فلم يرمل في طواف الإفاضة ولم يرمل في طواف الوداع صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا سبق أن بينا الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى وهز المناكب، وقد بينا الحكمة في ذلك وذكرنا القاعدة وهي المعلل بالمضان لا يختلف باختلاف حكمته، وضربنا على ذلك الأمثال. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. هذا الحديث البخاري في الحديث أن نتكلم على إسناده، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف، رواه البخاري. المحصب هو المكان الذي تكثر فيه الحصباء، وهو الشعب الذي يفيض على وادي الأبطح في المعابد الآن. وهذا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من منى ركب صلوات ربي وسلامه عليه وارتحل حتى وصل إلى المحصب، ثم صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم رقدة، ثم في آخر الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى الحرم وطاف بالبيت وصلى الصبح في البيت وقرأ في صلاة الصبح بسورة الطور كما تقول حفصة رضي الله تعالى عنها، أو كما تقول أم سلمة، كما ذكر ذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح وقرأ بسورة الطور. هذا يدل على النوم بالمحصب، هل هو مسنون أو غير مسنون؟ الصحيح أنه من أهل العلم قال إنه ليس مسنون، كما قالت عائشة في الحديث الذي بعده، قالت أنها لم تكن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي نزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح لخروجه موافقة وليس ذلك قصدا. وذهب الجمهور إلى أن ذلك سنة إذا أمكن، أما الآن إذا لم يمكن لأن في منازل وسفلتات ونحو ذلك، فإذا أمكن أن تنزل في أحد هذه المنازل فإن هذا يعتبر سنة. لماذا؟ قالوا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، نحن هذا يقول أبو هريرة، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، نحن نازلون غدا، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. لماذا قال؟ قالوا لأنه تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريش وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك بالمحصب، يعني ذلك المحصب. فعلى هذا فنقول قول صلى الله عليه وسلم نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة من أجل إظهار الفتح الذي فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي تعاقدت فيه قريش وبني كنانة على بني المطلب حتى يسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في دليل على أن هذا الفعل مسنون إذا أمكن ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم فلا حاجة أن نتكلم عليه. قال أمر الناس يحتمل احتمال هذا له حكم الرفع، لأن أمر يحتمل أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء، ولكن لما كان صحابيا وقال أمر فالذي يظهر أن المراد به هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال العلماء أن الصحابي إذا قال أمرنا فإنه له حكم الرفع، فإن الأعم الأغلب أن الذي يراد به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو عند الإطلاق، أي عند الإطلاق يكون هذا له حكم الرفع. بل جاء ذلك صريحا في رواية عند أحمد قال كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فرواية أحمد فيها التصريح بأن الذي أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الناس هذا إنما أريد به الخاص، وهم الذين ينفرون من الحج، وقيل هم الحجاج سواء نفروا أو لم ينفروا، يعني يكون آخر نسك يفعلونه هو أن يكون آخر عهد بالبيت. ولكن الذي يظهر العلم عند الله عز وجل أن الحاج إذا أراد أن ينفر فلا يخرج حتى يطوب البيت. ويؤيد ذلك فهم بن عباس قال كان الناس ينفرون من كل وجه، وفي لفظ من كل حدب وصوف، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولهذا المراد به أن يكون المناسك آخر المناسك أن يكون آخر عهدك بالبيت عندما تخرج، أي تنفر. ولهذا قال العلماء أن أهل مكة ومن كان دون المواقيت ممن ليس بينه وبينها مسافة سفر فإنه الحالة تلك يجب عليهم لا يجب عليهم طواف وداع. وكذلك إذا توجهوا للبيت وطافوا بالبيت فإنهم لا يجب عليهم دم، أي أهل مكة ومن كان في حكمهم من حاضر المسجد الحرام. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضرة البحر أي قريبة البحر، فحاضر المسجد الحرام القريبين من المسجد الحرام فمن باب أولى أهل مكة، فهؤلاء لا يجب عليهم إذا طافوا، لا يجب عليهم إذا حجوا تمتع لا يجب عليهم دم. وكذلك لا يجب عليهم إذا انتهى الحج أن يطوفوا طواف وداع، إلا في حالة واحدة وهي إذا باشر انتهاءهم من النسك سفرا، فيكون لهم أحكام من كان خارج مكة مسافرا، ومن كان دونه وخارج المواقيت فهذا لابد أن يطوف طواف وداع. فأهل الطائف لو فرضنا أن الطائف ومكة ليست مسافة سفر فإنهم لابد أن يطوفون طواف الوداع لأنهم خارج الميقات. وأما أهل جدة إذا قلنا أن بين مكة وجدة ليس بسفر ولكنها لو فرضنا أنها ليست بسفر ومن دون المواقيت فإنه والحالة تلك لا يكون عليهم طواف وداع. أما إذا كانوا خارج المواقيت فإنه يجب عليهم طواف وداع. قد بينا المواقيت وهل جدة لها ميقات أو ليس بميقات سبق بيان ذلك وإيضاحه. إذن قال أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. هذا فيه دليل على أن الحائض والنفساء لا يجب عليها طواف وداع. وهذا فيه دليل على أن العلة في عدم الطواف للحائض والنفساء هو عدم الطهر أي ليست كونها بطاهرة. لأنه لو المراد أن حتى لا تنجس البيت لأمرت بأن تستثفر وأن تتحفظ ولكن ليست هذه العلة. العلة هي أنها ليست على طهارة. ولهذا كان أول عمل قدم به النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة قدم البيت توضأ فطاف. توضأ فطاف يدل على أن الطواف. وقال هنا وجاء في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أذن لكم بالكلام فيه. وجاء ها هنا أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء يدل على اشتراط الطهارة في الطواف. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وهذا هو القول الراجح. قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. ونحن نحاول الاختصار حتى ننتهي هذا اليوم من الحج وإن شاء الله عز وجل في بداية الفصل الدراسي الثاني نبدأ في كتاب البيوع. قال عن ابن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في المسجد هذا بمئة صلاة. هذا الحديث رواه أحمد وابن حبان من طريق حماد بن زيد حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد صحيح. وهذا الحديث إسناده صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع لا تكون إلا داخل المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الزائد له حكم مزيد؟ هذه قاعدة الزائد له حكم مزيد وذلك لأن عثمان وسع المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمام وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتأخرون من أجل أن يصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأصلي بل فدل على أن الزائد له حكم المزيد فكل من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على سقفه فإنه والحالة تلك يكون بألف صلاة. وأما ما عدا ذلك في المدينة فإنها بصلاة واحدة. لكن العلماء قالوا هل المضاعفة تكون في النوافل والفرائض؟ جمهور العلماء على أن المضاعفة تكون في الفرائض والنوافل عموم لأن الحديث مطلق قال صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام فأطلق الفضل. وذهب الحنفية إلى أن المضاعفة تكون فقط في الفرائض لا في النوافل. قالوا استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة في مسجده والصلاة والنافل يصليها في بيته وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مسجده. فإذا كان فدل ذلك على أنه ولو كانت الصلاة بألف صلاة في مسجده لصلى النافل في مسجده. ومما يدل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصحابة الصلاة النافلة في بيوتهم وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة إلا فقال خير صلاة الرجل خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذه كلها تدل على أن الصلاة تكون في البيت أفضل من الصلاة في المسجد حتى لو كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في مسجد الحرام. وهذا القول قول وجيه وقول قوي جدا وعند ذلك نقول لا إشكال فيه. فقال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام هل المراد به كل ما كان داخل الحرم أو المراد به مسجد الكعبة؟ نقول المراد به كل ما كان داخل الأميال على القول الراجح. وذلك لأن الكعبة لما بنيت ليس لها بناء بجوارها كانت كعبة فقط وكان الناس يصلون فيها. فهذا يدل على أن الامتداد يمتد إلى داخل الحرم، ومما يدل على أن المضاعفة تكون لكل الحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان يصلي إذا أراد أن يصلي داخل الحرم، مما يدل على أن الحرم أفضل أن المضاعفة تكون أيضا في كل الحرم، ولأن الحرم كما يطلق على المسجد الحرام يطلق على كل ما كان داخل الأميال الحرم. قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بل إن كل ما كان داخل الأميال يسمى كعبة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة أي داخل حرم الكعبة، أو المراد به داخل الحرم. قال نصر نحرتها هنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فهذا يدل على أن كل ما كان داخل فإنه يسمى كعبة ويسمى حرما. وعلى هذا فلا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر قال إلا سوى مسجد الكعبة، فإن الكعبة تطلق على كل ما كان داخل الحرم يسمى كعبة ويسمى أيضا حرما، وهذا هو الإطلاقات الواردة وهي حرم. فليس في الدنيا حرم إلا حرمان مكة والمدينة، وقال الشافعي وادي وج في الطائف، ورد فيه حديث ضعيف. ومع ذلك لا يكون حرما، حتى مسجد الأقصى ليس فيه حرم، ليس حرما. قال إلا مسجد الحرام وصلاتهم في المسجد الحرام أفضل من صلاتهم في مسجد هذا، قال أفضل من صلاتهم في مسجد هذا بمئة صلاة، بمئة صلاة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ألف صلاة، يعني فيما عاد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكون صلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، وهي مئة بمئة صلاة عن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهذا الحديث فيه دليل، فهذا في الحديث فيه دليل على جواز تسمية الإنسان المسجد باسمه، فإن الذي عمر المسجد بناه هو النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف المسجد إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار. الفوات إذا فات الإنسان الحج بمعنى فاته يوم عرفة، قال الحج عرفة، والإحصار بمعنى منع من الدخول من الحج، سواء كان هذا المنع بعدو أو كان ذلك بمرض أو غيرهما، مع أن المذهب عند الحنابلة أن المنع لا يكون إلا بسبب العدو، كما منع كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى الحرم. إذا استطاع الإنسان أن يتحلل بعمرة فهو الواجب عليه، وإن لم يستطع فإنه الحالة تلك يكون محصرا. وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. قال قد أحصر أي منع، منع كفار قريش من الدخول إلى مكة وهو معتمر. قال أحصر صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع ونحر هديه، النبي صلى الله عليه وسلم أولا نحر هديه ثم حلق رأسه. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيجب على المحصر أولا أن ينحر الهدي ثم يحلق الرأس. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا في الحديبية، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال فحلق وجامع نساءه، هذه الواو لا تدل على الترتيب، وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذا الاعتمار اعتمار قضاء، وقيل هي مقاضاة ومحاكمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشروط أن يعتمر العام القابل، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا كان تطوع، فإذا كان واجب فإنه يجب، وأحصر فإنه يجب عليه أن يقضيه، وأما إذا كان تطوعا فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمن العلم من قال يجب عليه أن يقضيه، وقال آخرون هو القول الراجح أنه لا يجب عليه القضاء. ودليل ذلك أن الله لما ذكر الإحصار لم يذكر فيه القضاء، قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يؤمرهم بالقضاء، مما يدل على أن القضاء لا يكون واجبا إلا في حق من لم يحج إذا استطاع، وأما من قد حج فإنه والحالة تلك يكون له مستحبا وليس واجبا. ولذلك قال ونحر هديه وحتى اعتمر عاما قابلا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم. فعلى حادث نتكلم على إسناده قال عن عائشة رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباع بنت الزبير. ضباع بنت الزبير هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على جواز الدخول على المرأة ما لم يكن في ذلك محظورا شرعيا كالخلوة أو ترتب على ذلك محظورا آخر. فإذا كان في ذلك محظورا شرعيا لا يجوز. أما إذا لم يترتب على ذلك محظورا شرعيا فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباع بنت الزبير. وهذا فيه دليل على جواز أن يكلم الرجل المرأة والمرأة الرجل ما لم يترتب على ذلك محظورا شرعيا. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان فيه لين في القول وخضوع وكان فيه يترتب على ذلك محظورا كان ذلك متلذذا فكان ذلك محرما وما لا فلا. فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. هذا فيه دليل على استفتاء المرأة للرجل وهي تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وتخبر أنها تريد الحج ولكنها شاكية أي مريضة. قال وأنا شاكية وفي لفظ أجدني شاكية أي مريضة. فماذا أعمل؟ ما الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وأن محلي حيث حبستني. وهذا الحديث فيه دليل على أن من كان يخاف على نفسه من عدم المواصلة في الحج لمرض أو عدو فإن له أن يشترط. ولكن إذا لم يخف هل له أن يشترط؟ من أهل العلم قال لا ليس له أن يشترط. وإذا اشترط لا ينفعه اشتراطه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه خطابا عاما للصحابة وأمرهم بالاشتراط أو حثهم عليه أو بينه لهم وإنما وضح ذلك لضباع بنت الزبير وذلك لأمر بها وهو كونها شاكية. فهنا والقول الثاني قالوا لا العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. وهذه قاعدة بيناها سابقا وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا كان السبب معنويا فإن العام يتقيد بما يشبه حال ذلك السبب وضربنا على ذلك الأمثال. وعلى ذلك فنقول أن الصحيح أن من لم يخف على نفسه من عدم المواصلة له أن يشترط وإذا اشترط نفعه اشتراطه. والذي يدل على ذلك أيضا الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي فإن لك على ربك ما اشترطتي. وهذا فيه دليل على أن الاشتراط كما يجوز في الحج يجوز في غيره. فلو أن الإنسان اعتكف واشترط أن يخرج لزيارات مريض جاز له ذلك لعموم هذا اللفظ. والقاعدة أن القياس في العبادات يمكن لا قياس في التعبدات أي فيما لا يعقل معناه لكن القياس في العبادات متأثي. قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية؟ قالت نعم. قال أقضوا الله فدين الله حق بالوفاء. يدل على جواز القياس في العبادات ولكن التي لا يمكن يدرك معناها فإنها تسمى تعبدات. فقالوا لا قياس في التعبدات ويتطلق حين ويراد بها العبادات يعني التعبدات وليس المراد بها مطلق العبادات فإن العبادات يجوز يكون القياس فيها ممكنا. فقال خذيها واشترطي. قال حجي واشترطي. إذا اشترط الإنسان فإنه يحل ولا شيء عليه. أما إذا لم يشترط ومنع ولم يستطع المواصلة فإنه في هذه الحال ماذا يفعل؟ ينحر هديه أولا ثم يحلق رأسه. نحر الهدي يجوز ها هنا في حال الإحصار في خارج الحرم. ومن أهل العلم من قال يجوز يخارج الحرم إذا لم يستطع أن يرسله إلى الحرم. فإذا استطاع أن يرسله إلى الحرم وينحر في الحرم فإنه فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه كفار قريش ماذا فعل؟ نحر هديه وكان ذلك في خارج الحرم. نحر هديه صلوات ربي وسلامه عليه وحلق رأسه. وهذا كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولما أمر الصحابة بفعل ذلك تأخروا رجاء أن ينسخ الحكم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على قاعدة وهي أن الأصل في الأمر الفورية وهذه قاعدة أصولية الأصل في الأمر الفورية. وكلام العرب يقتضي، فإن السيد إذا قال لعبده أسقني ماء فتأخر العبد فإنه يستحق العقوبة، مع أنه وحتى ولو عزم على أن يسقيه. لماذا؟ لأنه لم ينفذ الأمر فورا. فقال العلماء القاعدة الأصل للأمر الفورية. قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، شاكية أي مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشتريطي أن محلي. قوله محلي بفتح الميم وكسر الحاء، أي ما اسمه مكان أو زمان، أي موضع حلولي أو وقت حلولي من الإحرام بالحج أو العمرة. عندما ذا قال حيث حبستني، أي في المكان الذي حبست فيه ومنعت بقضاء الله عز وجل وقدره، بقضاء الله عز وجل وقدره. إذن هذا الحديث فيه مشروعية الاشتراط، وأن الإنسان على ربه ما اشترط ما لم يكن هذا الشرط مخالفا للمشروع أو كان يترتب عليه محظورا شرعيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله حق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. قال وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا هو آخر حديث معنا، إيش كذلك؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق الحجاج بن أبي عثمان الصواب. حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، وأخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر وابن ماجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج مثله. اللفظ الأول ليس في عبد الله بن رافع، واللفظ الثاني فيه عبد الله بن رافع. والصحيح أنه هذا لا تعتبر علة. لماذا؟ لأنه روى جاء الحديث من طريقين، فإن أحيانا الراوي يروي الحديث من طريق ثم يأتي طريق أخصر منه فيرويه كذلك، فهذا فلا يعتبر هذا مانع من صحة الحديث، فلا يعتبر ذلك مانع من صحة الحديث. من كسر أي أصابه كسر في يده أو في رجله، أو عرج أي أصابته شيء أصابه شيء في رجله، فإن هذا يعتبر سبب للتحلل، فقد حل أي حل من إحرامه، فيجوز أن يرجع إلى بلده ولا شيء عليه، فقد حل وعليه الحج من قابل. هذا الحديث دليل على أن المحرم بحج أو عمره إذا أصابه مانع من إكمال نسك فإنه يحل من إحرامه بحصول ذلك المانع، ولكنه هل يكون محصرا؟ نقول إذا كان إنسان منع بسبب هذا المرض ولم وكان هناك طول بحيث أن يترتب عليه حرج ومشقة حتى يبرى ثم يكمل الحج، فإنه في هذه الحال يتحلل. طبعا إذا كان الذي فاته هو إذا كان لا يستطيع الوقوف بعرفة فإنه له أن يتحلل، لكن هل يتحلل بلا دم وحلق شعر وحلق رأس، أو يتحلل بشرطه؟ نقول يتحلل بشرطه، والقاعدة عند أهل العلم أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروط وانتفاء موانعه. اللهم إلا إذا اشترط، فإنه والحالة تلك يكون له ما شرط، كما في حديث ضبع بن الزبير لما قال يا رسول الله أريد الحج وأجدني شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا كان الأمر كذلك، هذا من صح هذا الحديث فإنه يرى أن الإحصار، من صح هذا الحديث يرى أن الإحصار يكون أيضا بغير العدو، فإنه يمكن أن يكون ذلك بمرض أو غيره مما لا يمكن أن يؤدي فيه الحج أو العمرة. فهنا هذا الحديث إذا تحلل هل يجب عليه القضاء؟ من صح هذا الحديث فإنه يقول، ظاهر هذا الحديث أنه يقول قال وعليه الحج من قابل، وهذا يشمل ما إذا كان الحج فرضا وما إذا كان الحج تطوعا. ولكن سبقا بينا أنه إذا كان الحج واجبا فهذا لا إشكال فيه، عليه الحج من قابل، وأما إذا كان تطوعا فإن ظاهر الآية التي وردت وفإن أحصرتم فاستيسر من الهدي لم توجبوا عليه القضاء وهو كذلك. وهذا الحديث متكلم فيه فإن من أهل العلم من ضعفه وعلى فرض صحته فإنه يحمل على الفريضة لا على النافلة, على الفريضة لا على النافلة. وبهذا ولله الحمد وبعد هذه السرعة العظيمة حاولنا أن ننتهي من كتاب الحج ومن كتاب العبادات بصفة عامة في هذا الفصل الدراسي, ونكون بإذن الله عز وجل وبفضل الله عز وجل وتيسيره قد انتهينا من كتاب العبادات من بلوغ المرام, ونبدأ إن شاء الله عز وجل في الفصل في أول الفصل الثاني في كتاب البيوع, في كتاب البيوع. والله تعالى أعلم وأحكم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.